الأرواح التي حلت بثنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب الناس والأنام عبيد ولهم طارق العلا والتليد علا علوي يا صناديد قال صفوف وكربلاء يا ابن الامان. قالهم تنزلوا غير هادي الارض ما ريت. قالهم تنزلوا غير هادي الارض ما ريت. قولوا لزينب تستعد لها المصير إن كان هادي كربلاء يا بشرب بلايا. نزلوا ترى لاحت علامات المنايا. نقضي بجانب هالنهار كلنا ضمايا. وسادنا تبقى على الغبرة سليب. كم شاب ما يهنى شباب يظل معقول. كلنا عرايا نضيل برضها ما المجبور. هادي مصارعنا وعدنا يوم. هادي مصارعنا وعدنا يوم. طير المنون اسمع على راس نحيب.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاء الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. انطلاقا من هذه الآية المباركة نتحدث هذه الليلة عن مرض الشك وأثره في حياة الإنسان. من جملة الأمراض الاجتماعية التي يعيشها مجتمعنا وغيره من المجتمعات الشيعية مرض الشك في القضايا المعرفية والقضايا الدينية والعقائدية، ولا سيما ما يتعلق منها بمقامات أهل البيت عليهم السلام وخصائص أهل البيت عليهم السلام. لذلك نسلط الضوء على هذه الظاهرة المرضية من خلال نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان نظرة الإسلام للشك، والنقطة الثانية في بيان عوامل مرض الشك، والنقطة الثالثة في بيان آثار مرض الشك في حياة الإنسان. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان نظر الإسلام للشك. في بحوث الفلسفة وفي بحوث علوم المعرفة يبحث العلماء عن المنهج الصحيح للمعرفة. المنهج الصحيح للمعرفة ما هو؟ هنا عندنا منهجان. المنهج الأول منهج الشك، وهو المنهج الذي يطرحه بعض الفلاسفة الغربيين ويتبعهم في ذلك بعض المتغربين من المسلمين، يقولون بأن الطريق للوصول إلى الحقائق المعرفية هو الشك. من أجل أن يصل الإنسان إلى اليقين وإلى الحقائق لا بد أن يسلك طريق الشك، يشكك في الأمور ويشكك في الحقائق. إذا سار في طريق الشك وصل إلى مرتبة اليقين. المنهج الصحيح للمعرفة هو منهج الشك. لذلك يطرح بعض المعاصرين بأن المنهج الصحيح هو منهج الشك، بل أن الإسلام بنفسه، الإسلام يشجع على ظاهرة الشك، والإسلام يشجع على حالة الشك. من أجل أن تصل إلى اليقين لا بد أن تسلك طريق الشك. هذا هو المنهج الأول من مناهج المعرفة. المنهج الثاني هو المنهج الذي يرفض مبدأ الشك من الأساس، المنهج الذي يرى بأن الشك لا يمكن أن يوصل الإنسان إلى الحقيقة ولا يمكن أن يوصل الإنسان إلى المعرفة، بل أن الشك يجعل الإنسان في متاهات فكرية وفي متاهات عقائدية بحيث لا يصل إلى الحقيقة. لذلك هذا المنهج يرفض مبدأ الشك ويرفض أن يسلك الإنسان طريق الشك، وهذا هو المنهج الذي تؤكد عليه مدرسة أهل البيت. مدرسة أهل البيت عليهم السلام تقول بأن منهج الشك منهج خاطئ. منهج الشك من أجل الوصول إلى الحقيقة هذا المنهج منهج خاطئ. المنهج الصحيح من أجل الوصول إلى الحقيقة هو متابعة العلم، متابعة طريق العلم. أما الشك فإنه لا يوصل الإنسان إلى الحقيقة. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام في تفسير قوله تعالى
وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. الإمام عليه السلام يفسر هذه الآية يقول فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أي فزادتهم شكا إلى شكهم. إمام الباقر عليه السلام يعتبر الشك رجسا، يقول القرآن عندما يعبر بالرجس فمراده من الرجس الشك، الشك رجسا. وأما الذين في قلوبهم مرض، عندهم مرض في نفوسهم، شنو هذا المرض؟ هو الشك، فزادتهم رجسا إلى رجسهم. هذا القرآن. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أهلك شيء الشك والارتياب، أهلك شيء للإنسان الشك والارتياب. عندما يتعلق الإنسان بالشك هذا أهلك شيء للإنسان. لذلك ورد في الرواية عنه أيضا صلوات الله وسلامه عليه قال عليكم عليكم بلزوم اليقين وتجنب الشك، فإنه ليس شيء أهلك لدين الإنسان من غلبة شكه على يقينه، ليس شيء أهلك لدين الإنسان من غلبة شكه على يقينه. إذن نحن عندما نرجع إلى القرآن ونرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام، مدرسة أهل البيت تقول لنا بأن منهج الشك وسلوك طريق الشك من أجل الوصول إلى الحقائق المعرفية هذا منهج خاطئ ومنهج غير صحيح، ولا يمكن أن يوصل الإنسان إلى الحقائق والمعارف الدينية. إذن هذا هو منظار مدرسة أهل البيت، وهذا هو منظار الإسلام لمنهج الشك. بعد هذا نأتي إلى بيان النقطة الثانية، وهي بيان عوامل مرض الشك. طبعا أنا هنا لا أتحدث عن مطلق مرض الشك، حتى شك الإنسان في صلاته وشك الإنسان في بعض أموره الأخرى، حديثي عن خصوص مرض الشك في القضايا العقائدية المتعلقة بمقامات أهل البيت عليهم السلام والمتعلقة بخصائص أهل البيت عليهم السلام. إذا سمع مثلا بكرامة من كرامات أهل البيت أو بمعجزة من معاجزهم أو بمقام من مقاماتهم يداخل نفسه الشك، هل هذه المعجزة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هل هذا المقام ثابت لهم أو ليس ثابتا لهم؟ عوامل مرض الشك فيما يتعلق بمقامات أهل البيت عليهم السلام وخصائصهم. هنا عندنا عوامل أربع. العامل الأول من عوامل مرض الشك هو تدني المستوى المعرفي، تدني الحالة المعرفية عند الإنسان بمقامات أهل البيت وخصائص أهل البيت عليهم السلام تورث عند الإنسان حالة الشك. كلما ازداد الإنسان معرفة بمقامات أهل البيت وخصائصهم كلما تقلص شكه، وكلما تدنت معرفته بمقامات أهل البيت وخصائصهم كلما ازداد شكه. هناك علاقة عكسية مضطردة، إذا ازدادت معرفته تقلص شكه، وإذا تدنت معرفته ازداد شكه. تدني المستوى المعرفي من عوامل وجود مرض الشك في نفس الإنسان. لذلك أنت تقرأ هذا المعنى في دعاء الغيبة عندما تقول: اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. شلون إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني؟ لأن الإنسان كلما ازداد معرفة بالحجج بأهل البيت عليهم السلام كلما ازداد يقينه بهم وتقلص شكه، وكلما تدنت معرفته كلما ازداد شكه فيهم. وإذا ازداد شك الإنسان ضل عن الدين وحسد دينه. إنسان إذا عندنا علاقة مضطردة، يزداد مستوى المعرفة يزداد مستوى اليقين، يتقلص مستوى المعرفة يتقلص مستوى اليقين، وتزداد حالة الشك عند الإنسان. لذلك لما ترجع إلى بعض الروايات التاريخية وبعض الروايات عن أهل البيت عليهم السلام ترى بأن عامل تدني المستوى المعرفي شلون كان إلى أثر في نشوء حالة الشك عند بعض الأشخاص. مثلا في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تقول الرواية: دخل عليه رجل من الرواة يقال له صندل، دخل على الإمام عليه السلام قال له: يا أبا عبد الله، لقد نقل لنا هؤلاء الشباب عنكم أشياء منكرة. التفت له الإمام الصادق عليه السلام قال: وماذا نقلوا لكم عنا؟ قال: نقلوا لنا عنك بأنك تقول إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها. لاحظ، هذا الراوي من الرواة كان عنده هذا الحديث من الأمور المنكرة، شلون أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة؟ التفت إليه الإمام الصادق قال له: يا صندل، ألستم ترون في جملة ما رويتم بأن الله يغضب لغضب عبده المؤمن ويرضى لرضاه؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال: أو تنكرون بأن فاطمة بنت محمد كانت مؤمنة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها؟ قال: لا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. شوف، لاحظ هنا الإمام عليه السلام اضطر أن يجاري عقلية هذا الإنسان، واضطر أن يجاري عقلية هذا الراوي. هذا راوي من الرواة لكن لم يكن لديه ذلك المستوى المعرفي الذي يدرك به مقامات أهل البيت. لذلك بمجرد أن سمع الرواية إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة تعجب واستنكر وشكك في الرواية. الإمام لدنو المستوى المعرفي عند هذا الراوي ما استطاع أن يبين له حقيقة الرواية والمعنى الحقيقي لهذه الرواية، فقرب له المعنى بمعنى بسيط وبمعنى سطحي ساذج يفهمه كل إنسان. قال له: إن الله، أنتم ترون بأن الله يغضب لغضب عبده المؤمن ويرضى لرضاه، أو تنكرون بأن فاطمة كانت مؤمنة؟ بينما المعنى لهذه الرواية ليس هذا، إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضا فاطمة، لأن فاطمة الزهراء هي وجه الله في الأرض، فإذا غضبت غضب الله وإذا رضيت رضي الله، ومتى غضبت الزهراء عرفنا بأن الله قد غضب، ومتى ما أحبت الزهراء ورضيت عرفنا بأن الله قد رضي، لأن الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تنطلق من موقع العظمة وتمثيل وتمثيل القوة الإلهية والإرادة الإلهية في الأرض. لذلك فغضب الزهراء كاشف عن غضب الله، ورضا الزهراء كاشف عن رضا الله سبحانه وتعالى. الزهراء ليس حالها كحال أي امرأة مؤمنة وكحال أي شخص مؤمن، يغضب الله لغضبه ويرضى لرضاه، حتى ولو لم يكن غضبه منطلقا من موضع الحق ولم يكن رضاه منطلقا من موقع الحق أبدا، الزهراء لأن غضبها ينطلق من موقع العظمة ورضاها ينطلق من موقع العظمة، لذلك هي لا تغضب إلا إذا غضب الله، ولا ترضى إلا إذا رضي الله، فهي وجه الله في الأرض صلوات الله وسلامه. إذا تدني المستوى المعرفي أول عامل من عوامل الشر، وهذا من أكثر العوامل أثرا في حياة الناس. العامل الثاني من عوامل مرض الشر الانبهار بالنظريات العلمية. هنالك مجموعة من الأشخاص ولا سيما الطبقة المثقفة عندما يطلع على نظريات علمية تأخذه حالة الانبهار بالنظريات العلمية، فإذا وجد النظرية العلمية تتصادم مع بعض الحقائق المعرفية رفض هذه الحقائق ورفض هذه القضايا من منطلق أن الدين لا يتعارض مع العلم وهذه روايات تتعارض مع العلم، إذن هي روايات مرفوضة. وللأسف الشديد بأن الكثير منا لا يفرق بين الحقيقة العلمية وبين النظرية العلمية. نحن عندنا تارة حقيقة علمية وتارة أخرى عندنا نظرية علمية. عندنا حقيقة علمية ككروية الأرض، أن الأرض كروية، هذه حقيقة علمية لا تقبل الجدل. تارة تكون عندنا نظرية علمية محتملة للخطأ ومحتملة للصواب. الآن اكتشف العلماء هذه النظرية، بعد 50 سنة سيكتشفون نظرية قد تكون مغايرة لهذه النظرية وملغية لهذه النظرية. فمن الخطأ أن نعرض القضايا المعرفية على النظريات العلمية. الآن مثلا بعضهم كان يشكك في الروايات المستفيضة الواردة عن أهل البيت، الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والتي يرويها الشيعة والتي يرويها العامة قبل الشيعة. يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا أو ابن حيضة، عندنا روايات مستفيضة واردة عن طريق السنة وعن طريق الشيعة. يا علي لا يبغضك إلا ابن زنا أو ابن حيضة. يجي بعضهم يشكك في هذه الروايات، يقول لقد ثبت في النظريات العلمية بأن الحمل لا يمكن أن يتحقق في فترة الحيض، في فترة الحيض لا يمكن أن يتحقق الحمل. فشلون الروايات تقول لا يبغضك إلا ابن حيضة؟ أصلا لا يمكن بحسب النظريات العلمية أن يكون إنسان ابن حيضة، لأنه في حال الحيض لا يمكن أن يتحقق الحمل. ويجي يرفض روايات مستفيضة ومتواترة من طريق الشيعة والسنة من أجل نظرية علمية. جاءت هذه النظرية العلمية وجاءت بعدها بسنوات نظرية علمية أخرى قضت على هذه النظرية وأثبتت بأن الحمل من الممكن أن يتحقق حتى في أيام الحيض. شلون؟ لأنه ولا سيما في بداية أيام الدورة الشهرية لا تكون جميع الخلايا جميع البويضات فاسدة، من الممكن أن تبقى بعض البويضات في بداية الدورة الشهرية في بداية الحيض سليمة وقابلة للتلقيح. ليست كل البويضات، وإن كان أغلبها تكون بويضات فاسدة، ولكن توجد هنالك بعض البويضات القليلة سالمة وقابلة للتلقيح، ولا سيما في بداية الدورة الشهرية. فالعلم جاء وأثبت بأنه من الممكن أن يكون شخص ابن حيض، وبالتالي تصح الروايات لا يبغضك يا علي إلا ابن زنا أو ابن حيض. إذن نحن عندما نطلع على نظرية علمية، هذه النظرية ما لم تبلغ إلى مستوى الحقيقة وتكون حقيقة علمية لا يمكن أن نصادم بها. العامل الثالث من عوامل وجود مرض الشك عند بعضهم عدم الدقة والاستيعاب في فهم مفردات النصوص. شلون؟ طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. عدم الدقة في فهم مفردات النصوص من عوامل مرض التشكيك فيما يتعلق بقضايا أهل البيت عليهم السلام. نحن عندما يرد علينا نص من النصوص التي تتحدث عن بعض خصوصيات أهل البيت أو بعض مقاماتهم أو بعض ما يتعلق بهم، قبل أن نصل إلى حالة التشكيك في ذلك النص أو في هذا النص، لابد أن نعيش حالة من الدقة والاستيعاب لمفردات النصوص. خلني أقرب لك بمثال. مثلا الآن من الروايات الواردة عندنا بالنسبة للإمام الحسن عليه السلام، تقول بعض الروايات بأن الإمام الحسن عليه السلام لما تمه معاوية بن أبي سفيان عليه ما عليه قاء كبده المباركة، قاء كبده المباركة. يأتي بعضهم يقول أنا لا أقبل هذه الروايات، أصلا أشك في صحتها. لما لا تقبل هذه الروايات؟ يقول لأنه من الثابت علميا بأن الإنسان المسموم لا يتقيأ كبده، لا يمكن، من المستحيل الإنسان المسموم يتقيأ كبده، الكبد غير قابل للتقيؤ. نعم قد تكون بعض أمور أخرى قابلة للتقيؤ، أما الكبد فإنه من الثابت علميا لا يمكن للإنسان أن يتقيأ كبده بمجرد السم مهما كان أثر السم. احنا نجي إلى هذا الإشكال وهذا الانتقاد. أولا نقول ما ذكرناه قبل قليل، لابد أن نفرق بين النظرية العلمية وبين الحقيقة العلمية. ثانيا وهو المهم هنا، لا بد أن نلاحظ مفردات النصوص. الآن أنت تقول بأن الثابت علميا بأن الإنسان لا يمكن أن يتقيأ كبده، زين سلمنا معك بذلك. أنت هل فهم ما هو المراد من مفردة الكبد؟ تقيأ كبده. شنو المراد من مفردة الكبد؟ ماذا تعني مفردة الكبد؟ هل تعني هذا العضو الخاص الموجود في بدن الإنسان؟ أم أن الكبد لها معان أخرى ولها استعمالات أخرى ولها إطلاقات أخرى؟ لا بد أن تكون عندك دقة في فهم مفردات النص. عندما نرجع إلى معاجم اللغة وقواميس اللغة، اللغويون ينصون بأن الكبد تطلق على مجموع جوف الإنسان، ليست فقط تطلق على هذا العضو الخاص، كما تطلق عليه كذلك الكبد أيضا تطلق على مجموع جوف الإنسان. إذا كانت الكبد تطلق على مجموع جوف الإنسان فهنا ينتفي الإشكال ويرتفع الإشكال. الثابت علميا هو عدم تقيؤ هذا الجزء الخاص وهذا العضو الخاص، ولكن الرواية عبرت بهذا اللفظ وهذا اللفظ يحتمل معنى آخر، فليس لك الحق أن تصادم بين النص والرواية وبين هذا الأمر مع عدم استيعابك لمفردات النصوص. فالإنسان قبل أن يشكك في الروايات، قبل أن يشكك في النصوص، لا بد أن يلاحظ مفردات النصوص ويستوعبها ويتوجه إليها بوجه دقيق وبوجه شامل. هذا ثالثا. رابعا، أيها الإخوة، من عوامل مرض الشك التي نلحظها سوء الفهم. هناك بعضهم عندما يسمع بعض القضايا المتعلقة بأهل البيت عليهم السلام يشكك فيها من منطلق سوء فهمه لهذه القضايا. شلون مثلا الآن من جملة القضايا الثابتة عندنا والمتعلقة بأهل البيت عليهم السلام بأن السيدة الزهراء أرواح العالمين لها الفداء لا ترى حيضا ولا نفاسا، إنما سميت بالبتول لأنها تبتلت عن الحيض والنفاس. وفي بعض الروايات إنما سميت بفاطمة لأنها فطمت عن الحيض والنفاس. ورد في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام إن فاطمة صديقة شهيدة وإن بنات الأنبياء لا يصمثن لا يرين حيضا ولا نفاسا. هذه حقيقة ثابتة في حق السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. جيك بعض المفكرين بعض الباحثين يقول أنا لا أقبل هذه الحقيقة، أنا أشكك في ذلك. ليش تشكك؟ يقول نعم، لأن مقتضى الكمال في المرأة أن ترى الحيض وأن ترى النفاس، فنحن عندما نقول بأن الزهراء لا ترى حيضا ولا ترى نفاسا فهذا على خلاف مقتضى الكمال. مقتضى الكمال أن تكون صفات الزهراء كصفات المرأة الطبيعية، لا أن تكون لها صفات على خلاف صفات المرأة الطبيعية، هذا على خلاف مقتضى الكمال. لذلك نحن نشكك في هذه الروايات. نحن نقول هذا التشكيك ناشئ عن سوء الفهم. لماذا ناشئ عن سوء الفهم؟ لأن هذا الإنسان فهم بأن الكمال هو أن تكون صفات الإنسان على طبق صفات بقية الناس، فإذا اختلفت وتغيرت فذلك على خلاف مقتضى الكمال. نحن نقول ليس من اللازم أن تكون الكمال بوحدة الصفات، بل قد يكون الإنسان الكامل بوجود صفات عنده ليست موجودة عند غيره. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من صفاته كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، هذا على خلاف الطبيعة، يعني هذا خلاف الكمال. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، وهذه أيضا صفات المعصومين، هذا على خلاف الصفة الطبيعية. فهل هو على خلاف الكمال؟ لا، ليس وجود كل صفة عند النبي أو عند المعصوم على خلاف الصفات الموجودة عند غيره معناه خلاف الكمال. السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عندما لا ترى حيضا ولا ترى نفاسا فذلك هو مقتضى الكمال، لا أنه على خلاف مقتضى الكمال. لماذا؟ لأن الحيض أذى بتعبير القرآن وبنص القرآن، الحيض أذى للمرأة وقد نزهت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها عن هذا الأذى كرامة لها بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا هو مقتضى الكمال، لا أنه على خلاف الكمال. فهذا الإنسان لسوء فهمه لمبدأ الكمال شكك في هذه الرواية. إذا مرض الشك في قضايا أهل البيت وما يتعلق بهم صلوات الله وسلامه عليهم يتولد عن عوامل أربع: تدني المستوى المعرفي، هذا عامل من العوامل، الانبهار بالنظريات العلمية، هذا عامل من العوامل، عدم الدقة في فهم المفردات واستيعابها، هذا عامل ثالث، سوء الفهم عامل رابع من عوامل مرض الشك. بعد هذا نأتي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة ونتحدث عنها باختصار، وهي بيان آثار مرض الشك في حياة الإنسان. الإنسان الذي دائما ما يشكك في قضايا أهل البيت ومقامات أهل البيت عليهم السلام، مرض الشك عندما يستشري في حياة الإنسان ويثري في حياته شنو يترك من آثار على حياة الإنسان؟ أركز على أثرين. الأثر الأول زوال اليقين، زوال اليقين. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: يثير الشك، يعني القليل من الشك، يفسد اليقين. الإنسان في حياته يحتاج إلى مبدأ اليقين، يحتاج إلى مبدأ اليقين في عقيدته لأن العقيدة مبنية على اليقين، يحتاج إلى اليقين في تعامله مع الآخرين، يحتاج إلى اليقين في مختلف شؤون حياته. إذا تولد مرض الشك في حياة الإنسان هذا المرض ولو بمقدار قليل يزيل مبدأ اليقين من حياة الإنسان، يبدأ الإنسان يعيش حياته مشككا في كل ما يسمع وفي كل ما يقال له وفي كل ما ينقل له. وإذا ذهب اليقين من حياة الإنسان عاش الإنسان حياة مظلمة وحياة مخيفة. هذا أثر أول. الأثر الثاني من آثار مرض الشك فساد الدين، فساد الدين. من كثر شكه، ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من كثر شكه فسد دينه، فساد الدين بكثرة الشك. لأن الدين كما ذكرنا أيها الإخوة الدين مبني على اليقين، والإنسان الذي يعتمد على منهج الشك ويعيش حياته مشككا لا يمكن أن يصل إلى اليقين، وما لم يصل إلى اليقين يكون دينه فاسدا، لأن الدين مبني على اليقين. عقيدة الإنسان في ربه مبنية على اليقين، عقيدة الإنسان في نبيه مبنية على اليقين، عقيدة الإنسان في إمامه مبنية على اليقين، عقيدة الإنسان بالقيامة مبنية على اليقين، عقيدة الإنسان بعالم القبر مبنية على اليقين، عقائد الإنسان المختلفة كلها مبنية على اليقين. فإذا فسد يقين الإنسان بكثرة الشك فسد دينه، وأي شيء أعظم من فساد الدين؟ إذا فسد دين الإنسان لم يبق له شيء في هذه الدنيا. أكو شيء أعظم من فساد الدين؟ لا شيء أعظم من فساد الدين. لذلك أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم يركزون على مسألة سلامة الدين والحفاظ على الدين، ودائما ما يثيرون قضية الدين في نفوس خصومهم، كما نلحظ من إمامنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، كان دائما ما يحاول أن يثير أحاسيس الدين في نفوس أعدائه لعلهم يرتدعوا، لعلهم ينزجروا، يذكرهم بالجنة ويذكرهم بالنار، إلى أن وجد الحسين بأن الحس الديني قد فقد في حياة هؤلاء، فقال لهم: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، صلوات الله وسلامه عليه. تلاحقوه بأبي هو وأمي منذ أن خرج من أرض مكة قاصدا إلى أرض العراق، قاصدا إلى أرض الكوفة، فالطريق أقبل إليه الحر بن يزيد الرياحي ومعه زهاء ألف فارس، و الكوفة بن زياد، وصار الحوار الطويل بين الإمام الحسين عليه السلام وبين الحر بن يزيد الرياحي. الحسين يقول له: لا أتبعك، والحر يقول له: لا أدعك. وما زال الحوار بينهما إلى أن قال له الحسين: ثكلتك أمك يا حر. التفت إليه الحر بن يزيد قال: لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الأكل، ولكن ماذا أقول وأمك سيدة النساء وأمك فاطمة الزهراء وأمك الصديقة الكبرى؟ قال له: إن كان ولا بد فاتخذ لك طريقا لا يوصلك الكوفة ولا يرجعك المدينة. التفت الحسين إلى أصحابه قال: أصحابي، هل فيكم من يدل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح: أنا يا ابن رسول الله. قال له: تقدم أمام الضعين. وتقدم الطرماح أمام الضعين وصار يحدو بحذائه المشهور، من أجل ماذا؟ من أجل أن يخفف روعة بنات رسول الله، من أجل أن يخفف روعة بنات الرسالة. تعرف انت لما وقف الحر في وجه الحسين صارت النياق يضرب بعضها البعض الآخر، وتضاربت الهواجج وتضاربت المحامل، والنساء داخل الهواجج لا يعلمن ما الذي يجري خارج الهواجج.
ارتاعت قلوب بناته
الطرماح قصد خفف الروعة الموجودة في قلوب النساء فحدى بحدائه المشهور. لذلك احنا بعد نحدو مع الطرماح لعلنا نخفف من روعة بنات الرسالة. يا ناقتي لا تبعري من ذات يا ناقتي لا تبعري من ذات وامضي بنا قبل طلوع خير فرسان وخير سار آل رسول الله آل الفار يا ربي أيد سيدي بالنار على اللعينين يا زينب الطهر وبيت الطهر شنو عندك بشارة ألا استعدي لسياطي بينما الصبط بأهله مجدا في المسير وإلى الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت فعلى صهوة ثانين فأبى أن يرحل فعلى صهوة ثانين فأبى أن يرحل فدعا في قومه يا قوم ما هذا البلاء قيل هذه كربلاء قال كرب انزلوا إن بهذه الأرض ملقى العسكر يا الله ما اسم هذه الارض قيل تسمى الطفوف اولها اسم غير هذا قالوا تسمى العصر قال اعوذ بالله من العصر اولها اسم غير هذا قالوا تسمى شاطئ الفرات اولها اسم غير هذا قالوا تسمى فقال كرب انزلوا يا كرام أجركم الله. تقول الرواية أقبل الإمام الحسين أمسك بيد أخته زينب وأقبل بها إلى المعركة وقال أخي زينب ها هنا تقتل رجال ها هنا تذبح أطفالنا ها هنا تتبى نساء ها هنا موضع السهم المسلح ها هنا موضع النحر الحسين كلمة وسألكم الدعاء ها هنا ها هنا ها هنا يصعد شمر على صدري فنادى زينب وحسينا خيم الجيش باليتامى تحير حسين ضجت بنات المرتضى وسط الصيام طلعت من خيام النساء زينب تنادي يا حسين ها هلعت كار ترى ضيق الوقت وان كان هاللي خيموا كلهم اعاد للحرب كلهم يا ضمدنا مستعدين تبقى منازلنا خلية في المدينة وان كان رحت الكاف يلا احنا الولد الله يعديك البلاء رد الضعينة لارض الوطن يا ابو علي رد المساوي قالها ودمع العين فوق الخد فيها خلصت يا زينب مدتي والعمر قوى راسي بخط يرفع والصدر يرام راسي بخط يرفع والصدر يرام وبحالة قشرة عقب عيني تطيري قالت عجل يا حسين للذلة جبتني برض المدينة كان يا ابن امي تركتني يا حسين وين الملتجى لا ضيعتني ما اقدر على ذلة وهضام يا قرة العين والله والله يا اخويا لو غريبة غريبة ومشيت وياه ما حد كفو يذلها وهي يا اخوي بحما واني واني تخليني غريبة بولية اعدام فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والقرب المستودع فيها فرج عنا يا الله بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشاف المرضى المؤمنات والمؤمنين احفظ مراجع الدين والعلماء بعد